أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. وصل الكلام إلى التقريب الثاني من تقريبات المسلك الثالث. حاصل هذا التقريب أن يقال، أو نحن بعد ما ناقشنا التقريب الأول، مش ها؟ التقريب الأول ما تمم، خلصنا التقريب الأول بس ما ذكرنا المناقشة. إذن لا يزال الكلام في التقريب الأول، وقد تقدم الكلام فيه، وكانت خلاصته أن مدلول الأمر هو الطلب، والطلب عين الإرادة، والإرادة مقولة بالتشكيك، ومراتبها تتميز بخصوصية المرتبة، لكن خصوصية المرتبة الشديدة أو العالية من سنخ الإرادة، وخصوصية المرتبة الضعيفة ليست من سنخها. وحينئذ فيتمسك بالإطلاق لنفي هذه الخصوصية الزائدة، ومعه يثبت أن المقصود هو الإرادة الشديدة التي هي عبارة أخرى عن الوجوب وهو المطلوب، فثبت الوجوب ببركة الإطلاق. هذا التقريب حملت عبارة لصاحب الكفاية عليه، وممن ناقش فيه تلميذه المحقق الأصفهاني قدس سره، الذي طبعا مصنف اقتصر على ذكر هذه المناقشة، الذي أفاد ما حاصله أنه سلمنا التفاوت بين الإرادة الشديدة والإرادة الضعيفة في خصوصية المبدأ، وأن شدة الشيء من سنفه بخلاف الضعف، لكننا لا نسلم أن هذا الفرق وهذا التفاوت بين المرتبتين هو مما يلتفت إليه العرف، كون التفاوت بالشدة أو بالشدة والضعف، وكون الشدة من سنخ الإرادة بخلاف الضعف فإنه ليس من سنخها، بل هو مثلا أمر عدميان، هذا مما لا يلتفت إليه العرف عادة. فلا تكون النظرة إلى الإرادة الشديدة والإرادة الضعيفة على أساس أن إحداهما تتميز بخصوصية ليست خارجة عن الحقيقة، بينما الثانية تتميز بخصوصية خارجة عن الحقيقة. هذه النظرة لا تكون نظرة عرفية، والمفروض أننا إنما نريد أن نستفيد الوجوب ببركة الدلالة الإطلاقية، لكن هذه الدلالة دلالة عرفية، وبما أن العرف لا يلتفتون إلى كون الضعف خصوصية زائدة على نفس الحقيقة، إذن فلا يمكن أن نفترض أنهم يطبقون الإطلاق في الموارد التي يحتملون فيها هذه الخصوصية، ومعه لا يمكن إحراز الوجوب. إذن خلاصة هذه المناقشة أن الوجوب بحسب هذا المسلك مدلول إطلاقي للصيغة، ولا يكون مدلولا إطلاقيا للصيغة إلا إذا كانت الدلالة عليه دلالة عرفية، فموارد تطبيق الإطلاق حينئذ يجب أن تكون موارد بنظر العرف مقتضى الإطلاق فيها هو ثبوت الوجوب. لكن فيما نحن فيه، الخصوصية التي ذكرت للإرادة الضعيفة وهي أن الضعف ليس من سنخ الشيء بل هو خارج عن الحقيقة فتكون خصوصية زائدة، هذه النظرة إلى ضعف الإرادة ليست نظرة عرفية، ومعه فالعرف لا يطبقون حتما قرينة الحكمة لنفي هذه الخصوصية الزائدة بهذا البيان المتقدم. وأن تلاحظون أن هذه المناقشة جاء بها المحقق الأصفهاني الذي يعرف بأنه من أقحم الفلسفة مثلا والعلوم العقلية في الأصول، لكنه هنا يناقش بأن هذه النظرة إلى الفرق بين الإرادة الشديدة والإرادة الضعيفة ليست نظرة عرفية، وإنما هي نظرة دقية عقلية، وهذه النظرة لا يلتفت إليها العرف العام عادة، فلا يمكن تطبيقها الإطلاق. قبل الإنصاف أن المحقق الأصفهاني وإن كان كثيرا ما يستخدم أدوات البحث العقلي، لكنه على مستوى النتائج في علم الأصول وفي البحث الأصولي كان كثيرا ما يراعي النظرة العرفية. يكفيك شاهدا على ذلك أن تنظر إلى ما كتبه الشيخ المظفر رحمة الله تعالى عليه في كتاب الأصول، والذي هو مستفيد كثيرا مما ذكره أستاذه. يكفيك أن تنظر إلى كتابه الموجز بحوثا في علم الأصول لترى كيف أن المحقق الأصفهاني على مستوى الاستنتاج كان يراعي جانب النظرة العرفية على الأقل في كثير من الموارد. نعم، حيثما يكون البحث تحليليا تبريريا، يعني في البحث النظري، كان يقحم أدوات البحث العقلي والفلسفي، فإطلاق هذه النسبة إلى المحقق الأصفهاني أنه ليس عرفيا في الأصول كما هو جار على بعض الألسنة، إطلاق هذه الدعوة مجازفة واضحة. على كل حال، نعم شيخ،
ممكن بس على النقطة الأخيرة اللي قلتوا فيها، إنه البحث ما بيكون تركيبي وما بيكون تحليلي فذلة كده. بالأول قالت إنه راعي النظرة العرفية، بس هون بنقول بحث تحليلي.
لا، نحن
دلالة الأمر على الوجود بيجي يحلله.
البحث هنا وإن كان تركيبيا تحليليا، لكن مدعى أصحاب هذا المسلك الثاني ما هو؟ أن الوجوب يستفاد بالدلالة الإطلاقية، وحينئذ الدلالة الإطلاقية ما هي؟ دلالة عرفية. من الذي يطبق مقدمات الحكمة؟ من الذي يلتفت إلى أن مقتضى قرينة الحكمة والحمل على الوجوب لا الحمل على الاستحباب؟ بحسب الفرض العرف. إذا كان الأمر كذلك، حتى يطبق العرف هذه القرينة لنفي الخصوصية التي هي الضعف وتعيين الخصوصية التي هي الشدة، لابد أن نفترض أنه في رتبة سابقة العرف يلتفتون إلى أن ضعف الشيء ليس من سنخه بخلاف الشدة، والمفروض في كلام المحقق الأصفهاني أن العرف لا يلتفتون إلى مثل ذلك، فحتما هذا ليس من تطبيقات قرينة الحكمة عند العرف. عليكم السلام. ها؟ واضح البحث في تحليل وتكييف، وأنه كيف أتينا بدلالة الصيغة على الوجوب، ولكن مدعى أصحاب هذا القول لابد أن ينسجم مع دليلهم، مدعاهم أن الوجوب مدلول عرفيا بقرينة أنهم استفادوه من الإطلاق، لكن التقريب الذي ذكروا لا يساعد على كونه مدلولا عرفيا.
هم بيقولون الاستدلال تام
ولكنه مش عرفي. لا، بيقولون أصل التقريب لا يؤدي إلى المدعى الذي ادعيتم. طبعا هناك مناقشة أخرى يمكن أن تذكر، بل مناقشات أخرى، منها مثلا ما هو موجود في بداية الحكمة في كتب الفلسفة عادة، لعلكم قرأتموها أو تقرؤونه إن شاء الله، من أن خصوصية المرتبة في كل حقيقة مشككة لا تكون إلا عين حقيقة تلك المرتبة، لا فرق في ذلك بين الشدة والضعف، فكما أن شدة الشيء من سنخه وليست بخارجة عن الحقيقة، كذلك ضعف الشيء من سنخه وليس بخارج عن الحقيقة. افتراض أن الضعف خصوصية خارجة عن الحقيقة في حقيقة الأمر غفلة عن معنى التشكيك في الحقائق، كون الحقيقة مشككتان، كون الحقيقة ذات مراتب لا ذات مصاديق متباينة، ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن نفس هذه الحقيقة لها تجليات، فهي تارة تتجلى بشكل قوي وأخرى تتجلى بشكل ضعيف، التجلي الضعيف تجل لنفس الحقيقة، كما أن التجلي القوي تجل لنفس الحقيقة. ضعف الحقيقة في المرتبة المتدنية لا ينشأ في الحقيقة عن امتزاج الوجود بالعدم، فإن فكرة امتزاج الوجود بالعدم فكرة لا محصلة لها، العدم ليس شيئا حتى يمتزج بالوجود. وعلى هذا الأساس فنفترض أنه في المراتب المتدنية، مثلا في باب الإرادة الذي كان الكلام فيها، الإرادة في هذه المرتبة هي بهذه القوة وليس أكثر، لا أننا مزجنا الإرادة بنقص أو مزجنا الإرادة بعدم. هذا التعبير تعبير مسامحي، وإلا لا حقيقة له عقلا. العقل الذهن لا يتعقل أن الوجود يمتزج مع العدم، وما يضعه العقل من حدود هي في حقيقة الأمر حدود عدمية يراد الإشارة منها أو يراد الإشارة بها إلى أن الحقيقة في هذه المرتبة حقيقة بهذا المستوى المتدني. وعلى هذا الأساس فلا نسلم أن ضعف الشيء خارج عن سنخه، بل هو عين الحقيقة لكن بمعنى ما ليس بخارج عنها، وتوضيح ذلك يأتي في محله في الفلسفة إن شاء الله. ما ذكرت أن المحدد قد يكون أمرا عدمي، لكن فرضنا في المثال يوم أمس مثلا أنك قد تخفف اللون الأبيض بلون آخر مثلا، لكن على حقيقة الأمر الذي طولي به الجدار حينئذ ليس هو اللون الأبيض، بل هو مثلا الرمادي لنفترض، هذا لون آخر بالدقة، هذا ليس صحيحا. فالمرتبة المتدنية من البياض بياض في هذه الرتبة الضعيفة، لا أنه بياض ممزوج بالعدم ولا أنه بياض ممزوج بالسواد. البياض الممزوج بالسواد ليس بياضا، البياض الممزوج بالسواد يصبح لونا آخر وهو ضد لكل من البياض والسواد. هذا نظرة مسامحية عرفية جدا. من هنا قد يشكل الأمر في جواب المحقق الأصفهاني، أنه نظرة العرف إلى الضعف أنه خارج عن الحقيقة، وحينئذ فيمكن تطبيقه، يمكن تطبيق قرينة حكمة. يعني هذه المناقشة الثانية تنقض المناقشة، أو يمكن أن تنقض المناقشة الأولى، فليتأمل المطلب. هذا تمام الكلام في التقريب الأول. قال رضوان الله تعالى عليه: وقد أجيب على ذلك، يعني على التقريب، على هذا التقريب، بأن اختلاف حال الحدين أمر عقلي بالغ الدقة وليس عرفيا، فلا يكون مؤثرا في إثبات إطلاق عرفيا يعين أحد الحدين.
من هذه الدراية على الأصفهاني؟
هذا تمام الكلام في التقريب الأول. التقريب الثاني نسب في بعض الكلمات إلى مباني السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، لا إلى نفس كلامه، لا إلى بعض عباراته، ولعل في عبارات السيد الخوئي ما يؤيد ذلك أو ما قد يؤيد ذلك، ولكن نسب هذا التقريب الثاني إلى مباني السيد الخوئي لما سوف نشير إليه إن شاء الله بعد بيان هذا التقريب. حاصل هذا التقريب أننا ندعي أن الوجوب ليس مدلولا وضعيا، ولكنه يفهم من اللفظ، يفهم من لفظ الأمر بالدلالة الإطلاقية، ونحن نرى أن الدلالة الإطلاقية دلالة عرفية، ونريد أن نطبق قرينة الحكمة في مورد يدركه العرف ويمكن للعرف أن يلتفت إليه. يعني كأن هذا التقريب الثاني ملتفت إلى ما في التقريب الأول من إشكاله. الذي ورد على التقريب الأول أنه تمسك بفرق دقيق، بفرق عقلي دقيق بين الإرادة الشديدة والإرادة الضعيفة، وأراد أن يحمل هذا الفرق الدقيق للنظرة العرفية، مع أن العرف لا يدققون إلى هذا الحد. هذا التقريب كأنه ينطلق من هنا، أننا نريد هنا أن نبدي وأن نبرز فرقا بين الوجوب والاستحباب، يكون هذا الفرق قابلا لأن تلتفت إليه النظرة العرفية، قابلا لأن يرى بالمنظار العرفي. وحينئذ عندما نطبق قرينة الحكمة يكون تطبيقها ممكنا، أو يكون تطبيقها على يد العرف أمرا قابلا للتصديق. طبعا عبارات المصنف هنا حمالة وجوه، نحاول أن نذكر أقرب تلك الوجوه إلى عبارة المصنف. حاصله أن الأمر ليس موضوعا للوجوب، وإنما هو موضوع لكلي الطلب، وكلي الطلب في حقيقة الأمر جامع مشترك بين باب الوجوب وبين باب الاستحباب، فكل من الوجوب والاستحباب طلب من مصاديق الطلب. وهذا يعني أن الطلب هو القدر المشترك، هو الحيثية المشتركة بين الوجوب والاستحباب، هو ما به الاشتراك بينهما. فحينئذ في مقام السؤال عن المائز بين الوجوب والاستحباب لا نجد مائزان من نفس حقيقة الطلب، وإنما المائز خارج عنه، خارج عن الحقيقة. الخصوصية التي تضاف إلى الطلب فيصير وجوباً خصوصية خارجة عن حقيقة الطلب، والخصوصية التي تضاف إلى الطلب فيصير الطلب استحباباً هي أيضاً خصوصية خارجة عن حقيقة الطلب. فالوجوب في حقيقة الأمر مركب من الطلب وخصوصية زائدة، كما أن الاستحباب مركب من الطلب ومن خصوصية زائدة. ولفظ الأمر لا دلالة له إلا على أصل حقيقة الطلب. هذه الخصوصية الزائدة كائنا ما كانت لا دلالة للأمر عليها بوجه، لا تفي دلالة لفظ الأمر عليها، إذن خارجة عن مدلولي لفظ الأمر. فإذن كل من الوجوب والاستحباب في حقيقة الأمر يتميز بخصوصية زائدة على حقيقة الطلب، فصح أن نقول إن الوجوب مركب من الطلب وخصوصية زائدة، وصح أن نقول إن الاستحباب أيضا مركب من الطلب وما خصوصية زائدة. حينئذ نسأل، هذه الخصوصية الزائدة المميزة لهذين المصداقين ما هي؟ في مقام الجواب عن هذا السؤال يوجد عندنا بدوان احتمالان. الاحتمال الأول أن نميز بينهما بخصوصية كون الترك منهيا عنه أو ليس منهيا عنه، بأن يقال إن الوجوب هو الطلب الذي يتميز بأن معه نهيا عن الترك، وأما الاستحباب فهو الطلب الذي يتميز بأنه ليس معه نهي عن الترك. الآن مثلا لنفترض غسل الجنابة واجب، ما معنى يعني مطلوب منك أن تفعله منهي عليه منهي وأنت منهي عن تركه، فالوجوب ما هو؟ عبارة عن طلب الفعل زائد النهي عن الترك. أما الاستحباب، غسل الجمعة مستحب، ما معنى ذلك؟ أنه مطلوب منك أن تفعله ولكنك لست منهيا عن تركه. فالمميز حينئذ الخصوصية الزائدة على الحقيقة التي تميز الوجوب عن الاستحباب هي خصوصية النهي عن الترك، فإنه قد اشترط في الوجوب أن يكون تركه منهيا عنه بخلاف الاستحباب يشترط فيه أن لا يكون هناك نهيا عن تركه. إذن هذا هو الاحتمال الأول، لكن هذا الاحتمال لا يمكن المساعدة عليه، إذ لقائل أن يقول لا نسلم أن مجرد النهي عن الترك يدرج الطلب تحت عنوان الوجوب، مجرد أن يكون الترك منهيا عنه لا يصير الطلب طلبا وجوبيا. والسر في ذلك أن المستحبات في الشريعة تنقسم إلى قسمين، أو يمكن تقسيمها إلى قسمين. القسم الأول المستحبات التي ورد الأمر بفعلها ولم يرد النهي بتركها، كما في مثال غسل الجمعة المتقدم. ورد عندنا مثلا، لنفترض ورد عندنا اغتسل للجمعة، ولكن لم يرد ولا تترك الغسل، فهنا يقال هذا مستحب يرحمكم الله، أنت مأمور بفعله ولكنك لست منهيا عن تركه. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني مستحبات ثبت النهي عن تركها، كما لو فرضنا هكذا أن الشارع قال اغتسل للجمعة وترك غسل الجمعة مكروه، أو ولا تترك غسل الجمعة. هنا في هذه الحالة غسل الجمعة مستحب، ولكن مع ذلك ورد النهي عن ترك. خلاصة المطلب ما هي؟ أن النهي عن الترك كما يجوز أن يكون نهيا إلزاميا، كذلك يجوز أن تحريميا، كذلك يجوز أن يكون نهيا تنزيهيا كراهتيا. فمجرد أن الترك منهي عنه لا يصير الطلب طلبا وجوبيا، إذ يجوز أن نفترض في باب المستحبات أن يأتي بعد طلب الفعل أن يأتي نهي، غاية الأمر أن يكون هذا النهي نهيا، حينئذ أن يكون نهيا تنزيهيا نهيا كراهتيا. فإذا خصوصية النهي عن الترك أو عدم النهي عن الترك لا تصلح لأن تكون مائزا بين الوجوبات والمستحبات، فإن بعض المستحبات يجوز أن يفرض النهي عن، أو فإن بعض المستحبات في الشريعة وقعت منهيا عن تركها. وعلى هذا الأساس فالنهي عن الترك لازم أعم، يرحمكم الله، لازم أعم من كون الطلب وجوبيا أو من كون الطلب استحبابيا. بعبارة أخرى المائز ما هو؟ أن يكون النهي نهيا إلزاميا عن الترك، لكن حتى يكون إلزاميا هذا فرع أن يكون الطلب وجوبيا، والكلام لا يزال في أنه كيف نحدد كون الطلب وجوبيا، فهذه العلامة حينئذ لا تصلح لأن تكون فارقا بين باب الوجوب وبين باب الاستحباب. إذن كنا نبحث عن أي شيء بعد الفراغ عن أنهما يشتركان في حقيقة الطلب، نحن بصدد البحث عن الخصوصية الزائدة عن حقيقة الطلب التي تكون مميزة لباب الوجوب عن باب الاستحباب. والمفروض أنه قلنا ماذا يوجد هناك؟ احتمالان بدوان. الاحتمال الأول أن نفترض أن الوجوب يتميز بخصوصية أن تركه يكون منهيا عنه بخلاف الاستحباب تركه لا يكون منهيا عنه. وجدنا أن هذا ليس تاما، لأن من المستحبات ما ينهى عن تركه أيضا، ولأن الترك النهي عن الترك كما يجوز أن يقع على وجه الإلزام والتحريم المناسب للوجوب، كذلك يجوز أن يقع على وجه الكراهة والتنزيه المناسب للحمل على الاستحباب. لا نفرض دالا آخر، أن الطلب الأمر لا يدل إلا على الطلب، لكن ما الذي يميز حتى نحكم على هذا الطلب بأنه وجوبي أو كراهتي أو لا، ولو من دليل آخر، ولو من دليل آخر بغض النظر، نحن لا نتكلم إثباتا من أين نستفيد النهي. المفروض هكذا أنه واقعا ما هو المميز لي الحكم المسمى بالوجوب عن الحكم المسمى بالاستحباب؟ أن هذا عادة أو أن هذا ينهى عن تركه وذاك لا ينهى عن تركه، لم نقبل هذا الفرق. الجواب الثاني أو الأمر الثاني الذي يصلح جوابا عن هذا السؤال أن يقال إن الوجوب يتميز بأنه لا يرخص في تركه بخلاف الاستحباب، فإنه يتميز بأنه يرخص في تركه. فالمائز بين باب الوجوب وبين باب الاستحباب هو الترخيص في التارك أو عدم الترخيص في التارك. فإن الطلب طلب الفعل الذي يكون المكلف مرخصا في تركه يسمى طلبا استحبابيا لا محالة، وطلب الفعل الذي يكون المكلف غير مرخص في تركه يسمى طلبا وجوبيا لا محالة. وهذه الضابطة، هذه الخصوصية المائزة، خصوصية مضطردة في باب الوجوب وفي باب الاستحباب. كل وجوب فإن المكلف لا يكون مرخصا معه في الترك، كما أن كل استحباب فإن المكلف يكون معه مرخصا في الترك حتى لو كان منهيا عنه بنحو النهي الكراهة. النهي ما دام تنزيهيا كراهتيا فهو يجامع الترخيص ويلتقي مع الترخيص، وحينئذ فخصوصية الترخيص وعدم الترخيص ليست مثل خصوصية النهي عن الترك أو عدم النهي عن الترك. هذه خصوصية مضطردة بخلاف الخصوصية الأولى، فإنه يرد عليها الإشكال المتقدم. حينئذ يكمل صاحب هذا التقرير، توصلنا إلى أن الأمر، إلى أن الوجوب مركب من حيثية طلب الفعل وحيثية عدم الترخيص في الترك. ونحن الآن ماذا نقول؟ إن هذه الحيثية زائدة على الحقيقة. نحن كيف بدأنا التقرير؟ أن الوجوب والاستحباب لا يتميزان بشيء هو من داخل حقيقة الطلب، وإنما يتميزان بأي شيء؟ يتميز كل واحد منهما عن الآخر بخصوصية، والخصوصيتان كلتاهما زائدتان على حقيقة الطلب. فخصوصية الوجوب خارجة عن حقيقة الطلب، وخصوصية الاستحباب أيضا خارجة. هذا هو الفرق بين هذا الوجه والوجه السابق. في التقريب الأول الخصوصية المميزة ماذا كانت؟ الشدة والضعف، وقلنا الخصوصية الوجوب داخلة في الحقيقة بخلاف خصوصية الاستحباب وهي الضعف، فإنها خارجة عن الحقيقة. هكذا ادعي في التقريب الأول. صاحب هذا التقريب ماذا يدعي؟ أن كلتا الخصوصيتين خارجتان عن حقيقة الطلب. غاية الأمر خصوصية الوجوب هي عدم الترخيص في الترك، وخصوصية الاستحباب هي الترخيص في الترك. عندما نقارن هاتين الخصوصيتين إحداهما بالأخرى، فإننا نلاحظ أن الخصوصية التي تميز الوجوب خصوصية عدمية بخلاف الخصوصية التي تميز الاستحباب فإنها خصوصية وجودية. خصوصية الوجوب عدمية لماذا؟ لأنها عبارة عن عدم الترخيص. خصوصية الاستحباب وجودية لأنها عبارة عن الترخيص في الترك. فإذا إحدى الخصوصيتين وهي خصوصية الوجوب عدمية بخلاف الخصوصية الأخرى فإنها خصوصية وجودية. إذا اتضح ذلك فيقول صاحب التقرير إن هاتين الخصوصيتين وإن كانتا تشتركان في أنهما خارجتان عن حقيقة الطلب، لكن للخصوصية العدمية أفضلية على الخصوصية الوجودية. فإن الخصوصية العدمية لما كانت عدمية كانت أقل مؤونة من الخصوصية الوجودية، بمعنى أن المتكلم إذا أراد أن يعبر عن الخصوصية العدمية فله أن يكتفي بعدم البيان، فإن عدم البيان يصلح بيانا على العدم. لكنه إذا أراد الخصوصية الوجودية فلا يكفيه السكوت وعدم البيان، بل يجب عليه أن يتصدى للإتيان بلفظ يكون دالا على تلك الخصوصية. إذن فمع أن كلتا الخصوصيتين خارجة عن حقيقة الطلب، يرحمكم الله. ولكن الخصوصية العدمية، لكن الخصوصية العدمية أسهل حالا وأخف مؤونة ولا تتطلب عناء ومشقة كتلك التي أو كذلك الذي يتطلبه الخصوصية الوجودية. وحينئذ نستطيع أن نطبق الظهور الإطلاقي لتعيين، نستطيع أن نطبق الظهور الإطلاقي في حال خلو الكلام من القرينة، في حال خلو الكلام من القرينة الدالة على الاستحباب لنستفيد الوجوب. بس خلص الموضوع ببيان أن اللفظ حينئذ، أن لفظ الأمر دال على الحيثية المشتركة، دال على أصل الحقيقة. نشك حينئذ في أنه هل لاحظ الخصوصية العدمية إلى جانب الحقيقة أم لاحظ الخصوصية الوجودية إلى جانب الحقيقة، حيث إنه لم يذكر في الكلام ما يدل على الخصوصية الوجودية على كلتاهما زائلة. الأقل، حيث إنه لم يذكر في الكلام ما يدل على الخصوصية الوجودية، فحينئذ نبني على أنه أراد الخصوصية العدمية، لأن هذه هي الأخف مؤونة، ولأنه بنظر العرف من يريد الخصوصية العدمية لو ألقى الكلام من دون قرينتان لكان كلامه وافيا بتمام مراده، بخلاف ما إذا كان يريد الخصوصية الوجودية ولم يذكر القرينة، فإن كلامه حينئذ لا يكون وافيا بتمام المراد، فيكون مخلا بالحكمة. إذن فببركة قرينة الحكمة نستفيد أن الأمر هنا دال على الخصوصية العدمية، ومعه يثبت الوجوب ولا يثبت الاستحباب. وهذه نظرة عرفية وليست نظرة دقية عقلية. العرف، كيف إذا سألت العرف ما الفرق بين الوجوب والاستحباب؟ الفرق بينهما في عدم الترخيص، وعدم الترخيص في الترك أو ثبوت الترخيص في الترك. هذا الفرق قابل لأن يدركه الذهن العرفي، ومعه فهو يدرك هاتين الخصوصيتين، وهذه الخصوصية العدمية أقل مؤونة، فيكون الكلام وافيا بالمراد على فرض تقديره، على فرض عدم إرادة الخصوصية أو على فرض خلوه من القرينة، فيثبت الوجوب ببركة الإطلاق. طبعا بهذا البيان نحن طبقنا الإطلاق أو طبقنا الظهور الإطلاقي بطريقة خارجة عن المألوف. هذه هي المرة الأولى في الحلقات التي نطبق فيها الظهور الإطلاقي بهذا البيان. عادة نحن في الظهور الإطلاقي كيف كنا نطبقه؟ نقول لفظ موضوع لطبيعة معينة، لحقيقة معينة، نشك في أن المتكلم، وخلى من القيد، لم يذكر إلى جانبه القيد، نشك في أنه هل كان القيد، هل كانت الخصوصية الزائدة دخيلة في مراده أم لم تكن دخيلة في مراده. كنا نقول لو أنه أراد لفظ لا يدل إلا على أصل الطبيعة، لو أنه أراد خصوصية زائدة على أصل الطبيعة لدل عليها بالكلام. فنحن عادة كيف كنا نطبق قرينة الحكمة؟ لنفي الخصوصية الزائدة المحتملة. أما هنا في المقام نحن لم ننفي ببركة قرينة الحكمة الخصوصية الزائدة المحتملة. نحن لدينا علم بأنه أراد الخصوصية الزائدة، أراد إما عدم الترخيص في الترك وإما الترخيص في الترك، وكل من الترخيص في الترك وعدم الترخيص في الترك المفروض أنه خصوصية زائدة على طبيعة الطلب. فلفظ الأمر دال على الطبيعة حتما، وعندنا يقين بأنه أراد إحدى الخصوصيتين. طبقنا قرينة الحكمة لنبني أو لنحمل الكلام على الخصوصية العدمية، لكون الخصوصية العدمية هي الأخف والأسهل والأقل مؤونة. هذا تطبيق جديد، تطبيق غير مألوف لمسألة، تطبيق غير مألوف لمسألة قرينة الحكمة أو لمقدمات الحكمة. وهذا هو الفرق بين هذا الوجه وبين سابقه. في الوجه السابق ماذا ادعى صاحب الوجه السابق؟ أن الشدة من سنخ الإرادة، بخلاف الضعف خارجة عن الحقيقة. فقال نتمسك بالإطلاق لنفي الخصوصية الخارجة عن الحقيقة. التطبيق الأول أو الوجه الأول طبق قرينة الحكمة بشكلها المألوف، أما هذا الوجه الثاني طبق قرينة الحكمة بوجه مغاير. لذلك كنا نؤكد في بيان هذا التقريب الثاني على أن كلتا الخصوصيتين زائدة على الحقيقة وخارجة عن حقيقة الطلب. إذن هذا بالنسبة لتوضيح التقريب الثاني. الآن نحن لا نتكلم عن الأدلة، نتكلم عن أنه الحكم المسمى وجوبان كيف يتميز عن الحكم المسمى استحبابا، ما هي مميزات الوجوب في الشريعة، ما هي مميزات الاستحباب. يتميز هذا عن ذاك بأنه هذا معه ترخيص في الترك، هذا ليس معه ترخيص في الترك. ما قلنا لابد أن يكون في دليل الطلب،
لابد أن يكون هناك
إن أراد الاستحباب نعم لا يكتفي بالأمر، فلا بد من القرينة إما متصلة أو منفصلة.
يعني ما أقصد أن ساعتها هذه الخصوصيتات كمان تستفاد من النهي وعدم النهي ساعتها، مفروض هيك.
مفهوم. عم ترجع على الخصوصية الأولى. عدم الترخيص في الترك لا يساوق النهي عن الترك، أو عفواً الترخيص في الترك لا ينافي النهي عن الترك. فإن النهي قد يكون نهيا كراهتي.
الوجه الأول بالتفسير لما أذن الوجوب المطلق بالنهي الإلزامي عن الترك والاستحباب المطلق بالنهي الترخيصي، يصير وجوب الشيء هو عينه النهي عن ضده والاستحباب هو عينه كراهة الضد.
وين بالتقريب الأول؟
بالتقريب الأول، مش بالتقريب الأول أول شيء، بالتقريب الثاني لما نحكي عن حل الحقيقة
احتمال
الأول. لهلا كنت عم حاول أن أربطها
فيها،
هي
النهي عن الترك.
هي عين الوجوب هو النهي.
جيد، وهو من الأقوال القديمة في المسألة أنه مركب منه. مركب من النهي، لكن لا يثبت به، يعني لا يعني ذلك أنه يستغنى عن النهي. المفروض الكلام عن الوجوب، ليس الكلام عن مدلول الأمر، الكلام عن الوجوب. الوجوب حتى يثبت الوجوب نحتاج إلى دالين، إلى دال على الطلب وإلى دال على عدم الترخيص. حتى يثبت الاستحباب أو إلى دال على الطلب وإلى دال على النهي عن الترك على الوجه الأول، فنحتاج إلى دالين. هذا غير ما كان يدعيه المتقدمون، ما كان يدعيه القدماء أن نفس مدلول الأمر هو الوجوب الذي هو مركب من كذا وكذا. فأنت بنفس قوله افعل يستفاد منه يحرم الترك، هذا شيء آخر.
بعد إثبات الوجوب أو الاستحباب يثبت تلقائيا النهي عن الحرم.
جيد، لكن حينئذ أنت عمليا طبقت الدالين وليس دالا واحد.
بس تلقائيا يثبت حرمة الضد أو الكراهة الضد.
جيد، نعم، هذا يؤثر على بحث اجتماع الأمر والنهي أو ما شكله. المصنف رحمة الله تعالى عليه يناقش في هذا التقريب الثاني بأنه سلمنا أنكم تمكنتم من إرجاع الفرق بين الوجوب والاستحباب إلى فرق قابل لأن يدركه العرف، ولكننا لا نسلم قضية كلية وردت في تقريبكم هذا. المصنف حسب ترتيبه للبحث وزع البحث على أو رد، يعني بيّن هذا التقريب في خلال مقدمتين. هذه القضية الكلية ذكرها في خلال مقدمة الثانية. أنا رتبت البحث بما يشبه الانتقال من نقطة إلى أخرى. كيفما كان، إذن هناك قضية كلية وردت في كلامي صاحب هذا التقريب، ونحن لا نوافق على كلية هذه القضية، أو فقال نمنع إطلاقها، لا نسلمها على إطلاقها. ما هي هذه القضية الكلية التي استخدمها المستدل أو صاحب هذا التقرير، هي دعوة أنه كلما كانت الخصوصية عدميتان فهي أخف وأسهل وأقل مؤونتان من الخصوصية الوجودية. هذه القضية لا نسلمها على إطلاقها، بل كثيرا ما تكون القرينة الخصوصية العدمية بحاجة إلى بيان وبحاجة إلى مؤونة مكافئة للمؤونة التي نحتاج إليها في بيان أو في مقام بيان الخصوصية الوجودية، وما نحن فيه من هذا القبيل. فيما نحن فيه خصوصية الوجوب، وإن كانت خصوصية عدمية طبقا لما صورتموه في هذا التقرير، لكننا لا نرى أن هذه الخصوصية العدمية أقل مؤونة من الخصوصية الوجودية. والشاهد على ذلك، مصنف يأتينا بشاهد على ذلك، لو كان الأمر كما ذكرتم، وأن هذه الخصوصية العدمية يكفي فيها عدم البيان، لكان الوجوب أو لكانت نسبة الوجوب إلى الاستحباب بنظر العرف نسبة الأقل إلى الأكثر. لكننا نجد أنه حتى بالنظرة العرفية نسبة الوجوب إلى الاستحباب نسبة المبين إلى مبينه. نسبة الأقل إلى الأكثر ما معناه؟ يعني أن العرف، لو كان العرف يرون أن النسبة بين الوجوب والاستحباب هي نسبة الأقل والأكثر، ما معنى ذلك؟ أن العرف يرون أن الوجوب يتضمن مقدارا قليلا من البيان وهو الطلب مثلا وهو الأقل، لكن الاستحباب يتضمن هذا الأقل وزيادة. لو كان العرف يتجاهلون هذه الخصوصية العدمية ويعتبرونها مستغنية عن البيان لما رأوا في الوجوب إلا حقيقة الطلب، بينما رأوا أن الاستحباب يتميز حينئذ بإضافة، بعنصر إضافي، بعنصر زائد، وهو ماذا؟ وهو الترخيص في الترك. فتكون النسبة بينهما حينئذ بحسب النظرة العرفية نسبة الأقل والأكثر. لكننا لا نرى أن العرف يتعامل مع الوجوب والاستحباب بهذه الطريقة. بنظر العرف الوجوب حكمان والاستحباب حكم آخر، لا أن الوجوب يشتمل على القدر المشترك فقط ولا يشتمل على زيادة. فحتى بالنظرة العرفية هذه الخصوصية وإن كانت خصوصية عدمية إلا أنه لا يكتفى بمجرد عدم البيان فيها. وهذا يعني أننا لا نستطيع أن نطبق الظهور الإطلاقي لإثبات الخصوصية العدمية ونفي الخصوصية الزائدة. وإن شئت فقل، يعني في بيان هذه المناقشة، لا يمكن الجمع في كلام المستدل بين دعوى كون الخصوصيتين زائدتين معا بالنظرة العرفية وبين دعوى كون الخصوصية العدمية مستغنية عن البيان. يعني أنت أيها المستدل ذكرت لنا أن هناك خصوصيتين بنظر العرف، وبنظر العرف كلتا الخصوصيتين زائدة على حقيقة الطلب، ثم قلت لنا بعد قليل إن الخصوصية العدمية هي كأنما العرف لا يعتبرها بحاجة إلى بيان. لو كان الأمر كذلك لما رآها العرف خصوصية زائدة، فكأنما يتضمن هذا التقريب شيئا من التهافت. وعلى هذا الأساس فلا نسلم حينئذ إمكانية تطبيق مقدمات الحكمة تطبيقا عرفيا صحيحا لاستفادة الوجوب من هذا التقرير. قال رحمه الله: ثانيها، يعني ثاني الوجوه أو التقريبات، مركبا من مقدمتين. المقدمة الأولى أن الوجوب ليس عبارة عن مجرد طلب الفعل، لأن ذلك ثابت في المستحبات أيضا. إذن ينطلق من أن الطلب طلب الفعل، من أن طلب الفعل قدر مشترك هو ما به الاشتراك، فلا يكون ما به الامتياز، فلا بد من فرض عناية زائدة بها يكون الطلب وجوبا طبعا، وعناية زائدة بها يكون الطلب استحبابا. وليست هذه العناية. ما هي هذه الخصوصية المميزة؟ ما هي هذه العناية المميزة؟ بدوان عندنا احتمالان. وليست هذه العناية عبارة عن انضمام النهي والمنع عن التارك إلى طلب الفاعل. احتمال الأول أن نفترض أن الوجوب يتميز بالنهي عن التارك بخلاف الاستحباب. مصنف يذكرها بهذه الكيفية. ليست كذلك، لأن النهي عن شيء ثابت في باب المكروهات أيضا. طبعا هنا المراد من ثابت في باب المكروهات ما أشرنا إليه في بيان التقريب، وإلا عبارات المصنف هنا بحاجة إلى يعني بعض الشراح فسر كلام المصنف على غير هذا الوجه. لاحظوا شروح الشروحات الموجودة كيفما كان. إذن ثابت في باب المكروهات بمعنى ثابت في باب المستحبات التي يكره تركها. نحن قرأنا في الفقه أن استحباب فعلا لا يلازم كراهة تركه، ولكن في بعض الأحيان لخصوصية لأدلة خاصة ثبت أن الفعل مستحب وأن تركه مكروه. فحينئذ نقسم المستحبات إلى قسمين، إلى مستحبات نهي عن تركها ومستحبات لم ينهى عن تركها. فخصوصية النهي عن الترك موجودة أيضا في باب المستحبات، وليست فارقا بين باب الوجوب وبين باب استحباب، وإنما هي إذا لم تكن الخصوصية هي النهي عن الترك، فالخصوصية هي عدم ورود الترخيص في الترك. وحينئذ شوف، لو تم الوجه الأول كانت الخصوصية العدمية لصالح الاستحباب، لأن الاستحباب هو الذي لا ينهى عن تركه بخلاف الوجوب أنه هو الذي ينهى عن تركه. هذا المستدل كان قاعد يعني عم بيوظف حتى يوصل لأنه مرحلة أنه الوجوب هو الذي لا يحتاج إلى بيان. فإذا لا نسلم تلك الخصوصية وأن ننتقل إلى خصوصية أخرى. عدم الترخيص مميز للوجوب، فجعل الخصوصية العدمية مميزة للوجوب. هي عدم ورود الترخيص في الترك، لأن هذا الأمر العدمي هو الذي يميز الوجوب عن باب المستحبات والمكروهات. طبعا هون العبارة أيضا فيها شيء عن باب المستحبات والمكروهات. الوجوب كيف يتميز عن باب المكروهات؟ بأن المكروهات فيها نهي عن الفعل بخلاف الوجوب فيها طلب للفعل. فهذه المسألة هنا لا ربط لها بباب المكروهات، إلا أن نحمل العبارة على ما تقدم. باب المستحبات والمكروهات يعني باب المستحبات التي تركها يكون مكروها. فالمستحبات والمكروهات هنا شيء واحد، ما يستحب فعله ويكره تركه، مش إنه مستحبات لوحدها والمكروهات لوحدها. ونتيجة ذلك أن المميز للوجوب أمر عدمي وهو عدم الترخيص في الترك، فيكون الوجوب مركبا. ليش قلت أنا في توضيح المطلب إن عبارات المصنف ملتبسة أو حمالة وجوب؟ هون توصل إلى أن الوجوب مركب من أمر وجودي وهو طلب الفعل وأمر عدمي. يعني الآن أنت هل تؤمن صاحب هذا التقريب أن الوجوب والاستحباب مصداقان للطلب أم مرتبتان للطلب؟ غير واضح من كلام المصنف. وهو عدم الترخيص في الترك، والمميز للاستحباب أمر وجودي وهو الترخيص في الترك، فيكون مركبا من أمرين وجوديين. المقدمة الثانية أنه كلما كان الكلام وافيا بحيثية مشتركة، ويتردد أمر الحيثية المشتركة بين حقيقتين. ونشوف لاحظ التعبير، الوجوب حقيقة والاستحباب حقيقة أخرى. فإذا هل هما مصداقان للطلب؟ يعني نوعان للطلب. المميز لإحداهما أمر عدمي والمميز للأخرى أمر وجودي، تعين بالإطلاق الحمل على الأول، يعني على ما مميزه أمر عدمي، لأن الأمر العدمي أسهل مؤونة من الأمر الوجودي.
ما بيتم الكلام إلا إذا كنا عم نقول الاستحباب والوجوب من مصادر.
تأملوا. فإذا كان المقصود ما يتميز بالأمر الوجودي مع أنه لم يذكر الأمر الوجودي، فهذا خرق عرفي واضح لظهور حال المتكلم في بيان تمام المراد بالكلام. وأما إذا كان المقصود ما يتميز بالأمر العدمي، فيكون الكلام وافيا بتمام المراد، فهو ليس خرقا لهذا الظهور بتلك المثابة عرفا. هذه العبارة كأنه يعني إذن فيه خرق لكنه ليس بتلك المثابة، لأن المميز حينما يكون أمرا عدميا كأنما لا يزيد على الحيثية المشتركة، كأنما لا يزيد على الحيثية المشتركة التي يفي بها الكلام. ومقتضى هاتين المقدمتين تعين الوجوب وبالإطلاق، ويرد عليه المنع من إطلاق المقدمة الثانية، فإنه ليس كل أمر عدمي لا يلحظ أمرا زائدا عرفا. ولهذا الشاهد على ذلك أن لا يرى في المقام، لا يرى العرف في المقام أن النسبة عرفان بين الوجوب والاستحباب نسبة الأقل والأكثر، بل هي النسبة بين مفهومين متباينين، فلا موجب لتعيين أحدهما بالإطلاق. هذا تمام الكلام في التقريب الثاني. التقريب الثالث يأتي إن شاء الله. الحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.